ضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير.
مساء الخير.
تحية طيبة إليكم وإلى المستمعين المحترمين.
مساء الخير والعافية دكتور, وشكرا لإتاحة الفرصة لنا حضوركم معنا في هذا البرنامج. في البداية دكتور خلينا نتحدث يعني عن معنى التردد, ما فرقه وبين حالة التريث أو حالة البحث للاختيار الصحيح أو التحليل للحالات المختلفة؟
طبعا هناك في دراسات النفسية يقولون بأن الإنسان في مواجهته ما مختلف القضايا أن موقفه ممكن أن يختلف من موقف القرار الحاسم والقرار القاطع إلى القرار المتردد وما يطرح عليه من شكوك أو من عدم توقع المستقبل. لأجل هذا ممكن أن يصبح لديه نوع من التردد حيث أنه لا يمكنه اختيار القرار المناسب حسب الظروف التي يعيشها. وإن هذه الحالة التي تطرأ على نفسية بعض الأشخاص وخاصة في مراحل قبل الشباب, لأن الأطفال قل ما يواجهون وعندهم يعني تجربة قليلة بالنسبة إلى مواجهة الأحداث في حياتهم. ولذلك إن كبار السن لديهم تجارب مكثفة, إن هذه التجارب المكثفة تساعدهم على أن يختاروا الموقف الحاسم في مختلف المواقف. لكن اليافعين والصغار حيث أن هذه التجربة ضئيلة عندهم يواجهون مشكلة في اتخاذ القرارات, وإن التردد أو نوع من عدم إمكانية القرار الحاسم لدى الأطفال والصغار يعود إلى عنصرين أساسيين. العنصر الأول العنصر التربوي, فمع الأسف نلاحظ أن بعض الوالدين لا يوفران المجال المناسب لكن برعاية دقيقة وبإشراف مناسب لأجل التجربة الصغيرة, وتنمو هذه التجربة شيئا فشيئا لدى الشخص ليصبح قادرا على الاعتماد على الذات والثقة بالنفس. والنقطة الثانية طبعا كثير من يعني التصرفات الاجتماعية التي تتبع بعض النتائج السلبية تعكس سلبيا على نفسية الإنسان. فمثلا مرة حتى بعض علماء النفس يقولون بعض الأشخاص لا يقومون بصياغة السيارة ويقولون ما السبب في ذلك, يقولون لأول مرة واجهوا اصطدام سيارة وكارثة ولأجل هذا صار لديهم نوع من التخوف, إن هذا التخوف يؤدي بهم إلى أن يكونوا مترددين في الاختيار القرار لصياغة السيارة أو لمواجهة مثل هذه الظروف. فلذلك من المهم جدا أن نجعل الأشخاص خاصة في تربية الصغار أن نجعلهم في مواجهة لكن مواجهة تحت الإشراف في مثل هذه الظروف. طيب. ليأخذوا
يعني
هذه
يعني دكتور بالتالي مثل ما أفهم من كلامك لربما شيء من هذا التردد طبيعي إلى مرحلة ما, لكن لربما في مرحلة من المراحل يتحول إلى آفة أو يؤثر على المراحل المستقبلية في الحياة.
أكيدا طبعا خاصة بالنسبة إلى التجارب الأولية للإنسان هذا من الطبيعي أن يكون للإنسان شيء من التردد, لكن إذا يعني أصبح هذا مسيطرا على شخصية الإنسان فكأنه عاجز أن يختار أي قرارا حتى إذا كانت في القضايا البسيطة. ولذلك يقولون أن الحالة الطبيعية أن يكون الإنسان غير جريء في كل مواقف بأن يختار بدون وعي بدون الفهم الصحيح والسائد بالنسبة إلى قراراته, هذا نوع من الإفراط بالنسبة لي. والجانب الآخر التردد المانع من اتخاذ أي قرار لدى الإنسان كذلك هذا جانب سلبي في الإنسان. فالإنسان أحيانا هذا التردد يساعده على أن لا يخاطر بنفسه, فإن المخاطر أحيانا تأتي من عدم التروي والتفكير المناسب بالنسبة إلى كل قرار, لكن من جهة أخرى لابد وأن لا يؤدي إلى العجز الكامل من اتخاذ القرارات في حياة الإنسان.
نعم. وربما نرى في هذه الأيام حيث الآباء والأمهات يعني يبقون ويظلون باهتماماتهم للأطفال والأولاد حتى المراحل المتقدمة, يعني حتى تجتاز مرحلة الشباب أحيانا يوصل الطفل أو الولد الرجل يوصل إلى 30 سنة ولا زال يعني في دعم مباشر من قبل الأسرة.
طبعا من المعروف أستاذ مصطفى، أنت تعرف أن كثير من خبراء النفس الاجتماعي يقولون أن الخجل والقلق والخوف المستمر لدى الإنسان يعود إلى الأسس التربوية في فترة صغره. لماذا؟ لأن هذا الاهتمام الذي أنا لا أسميه بالاهتمام بل
دلال، يعني دلال زائد.
أي أكيد أكيد. فلذلك هذا يسبب أن يفقد الطفل هويته الشخصية وأن لا يعتمد على ذاته. نعم طبعا نحن نعرف أن خاصة في الظروف الحالية في المجتمع الإنساني الراهن نلاحظ أن الطفل وصغار السن واليافعين وحتى الشباب يمكن أن يواجهوا مخاطر وأخطار، لكن ليس هذا بمعنى أننا دوما نخوفهم من من أي مبادرة في مجال يعني التصرفات الاجتماعية والتصرفات الفردية. فإن التربية الأساسية اليوم معروف علماء التربية يقولون أن أولادنا بحاجة إلى عنصرين أساسيين. العنصر الأول الاعتماد على الذات، ويعني أن يعتبروا أنفسهم مستقلين، لكن مستقلين بمساعدة، مستقلين بمرافقة والإشراف إلى حد ما. والعنصر الثاني عقلية، لابد وأن تتكون وأن تنمو لدى الطفل عقليته، لأن عقليته هي التي تساعده في التمييز بين الطالح والصالح، بين الخير والشر. ولذلك لابد وأن لا تكون هذه المخاوف منعا لتنمو عقلية الطفل أو عقلية اليافع ليدخل في المجال التصرفات الاجتماعية.
ما هي طرق لربما دكتور طرق الوقاية التي يتدارك أولياء الأمور عدم حصول هذه الظاهرة؟ الآن نتحدث عن الأطفال وليس عن المراحل المتقدمة كثيرا.
طبعا يعني هناك مقترحات تطبيقية لأجل الجمع بين العنصرين. الأول طبعا أن نسأل الأشخاص الناجحين في حياتهم نصب أعين هؤلاء وكأنهم نماذج واقعية على أرض الواقع والمصداقية لهذا الطفل، ليجد أن هذا الإنسان حتى إذا اتخذ قرارا فهو يقبل نتيجة قراره ومبادرته. فإن طفل مثلا يلاحظ أن الإنسان، حتى نحن إذا نريد أن نعلم أطفالنا الأخطار مثل المس بالحرارة أو مواجهة مثل هذه الأخطار الكهربائية وما شابه ذلك، نمارس أسلوبا ليعرف أن هذا العمل أو هذه المبادرة كيف تؤدي إلى الأخطار التي تهدد كيانه. هذا أولا. نقطة ثانية طبعا يعني ما يمكننا أن نبعد العوامل السلبية من بيئة حياة الطفل. فإذا يعني تركنا الطفل يدخل في مثل هذا المجالات دون أن يكون هناك مراقبة والرقابة والإشراف المناسب، يمكن أن يرتكب ما لا ينسب شريحة عمره. فلذلك لذلك النموذج الثاني أن نوفر بيئة ملائمة. فحتى أنت أستاذ تعرف أن وسائل الألعاب أو الأوبات المختلفة المتخذة للأطفال تصنف وفق الشرائح العمرية للطفل. لماذا؟ لأن الطفل إذا مثلا مارس وهو في الخامس من عمره مارس من الألعاب للأطفال إذا كان أكثر من عمره ممكن أن يؤدي إلى خطر إلى جسمه. فهذه هي نقطة ثانية. والنقطة الثالثة طبعا لنجعل التجارب البسيطة في حياة الطفل موضوعا ملموسا لديه، لكن ليس بمعنى أن نجعل المجال مفتوحا لكل هذه التجارب.
إذن توافقون دكتور بعض المقاطع الأفلام أو الأفلام الكرتونية التي يعني تنتج لغرض التعليم في بعض الأمور للأطفال؟
لكن في نفس الوقت لابد أن نراعي أن يعني حتى بعض الأطفال يجعلون أنفسهم كشخصيات يمثلون دور هؤلاء في الرسوم المتحركة والكرتونات. فهذا من جانب آخر لابد أن نأخذه بعين الاعتبار، لأن مثلا أحيانا نجد أن في رسوم متحركة هناك صراع بين قطة وبين فأرة كذا، وأحيانا الطفل يلعب دور مثل هذه الحيوانات. صحيح. وهذا صحيح. أحيانا يسبب خطرا. ولا يمكن أن نقول كل مثل، نعم إذا كانت هناك جوانب تعليمية
نعم.
تربوية للطفل نعم. فلا بأس لأن هذا له أثر إيجابي على تكوين شخصية نعم. الطفل.
تحية طيبة للدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور.
مشكور على إتاحة هذه الفرصة.
في أمان الله.